بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالوقوف بعرفة، وقت وقوف الوقوف بعرفة متى عندك؟ الوقت المستحب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر والعصر، يعني بعد زوال الشمس يصلي الظهر والعصر في عرنة أو في نمرة، ثم يدخل عرفات بعد الصلاة إلى متى؟ إلى غروب الشمس. هذا وقت الفضيلة والاستحباب. وقت الإجزاء متى ينتهي؟ ذكى عيسى وقت الإجزاء، وقت إجزاء الوقوف بعرفة آخر وقت الوقوف. ومن لم يقف إلا بالليل يصح وقوفه. لكن معنا في الدساء الوقت يستمر إلى طلوع الفجر، ما الدليل؟ نرى الحديث، حديث من؟ لا تقف صفحات عندك عليه. ما الحديث عبد الكريم؟ حديث من؟ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، حديث عروة. وحديث من أيضا؟ عبد الرحمن بن يعمر، من أدرك قبل جمع، من أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر، وهو أصرح من حديث عروة، لأنه فيه أن من أدرك إلى طلوع الفجر فقد أدرك، قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. مثل هذه الأحاديث التي تبنى عليها الأحكام ينبغي حفظها، مثل عبد الرحمن بن يعمر وعروة بن ضرير وغيرها، كذلك مراجعة الدروس هذه الأيام. مسائل صغيرة ومفهومة نقرأ سريعا، فينبغي كثرة المراجعة فيهم. نعم. طيب، من المسائل التي أخذناها إذا وقف به بعرفة وهو مغمى عليه ما يجزي، لأنه المغمى ليس له نية، الحقوه بالمجنون، ولأنه قد يطول به الإغماء إلى أيام. فلو أنه أغمي عليه بعد أن وقف يسيرا، ذاك قائل يعني وقف بعرفة 10 دقائق ربع ساعة وأغمي عليه يجزم. قد أدرك شيئا يسيرا ولو أقل من ذلك. الدفع قبل غروب الشمس ما حكمه؟ دلخ أنت ضالعي ويافعي، أنت إيه ضالعي عندك؟ دفع قبل غروب الشمس خرج من عرفة، يعني ما يضر حجه، وخالف السنة، خالف السنة. بعض العلم يؤثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحرى الخروج بعد الغروب، لكن حديث عروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا قد تم حجه. أقل وقت إجزاء أقل شيء، يعني ولو الوقت اليسير أقل ما يطلق عليه وقوفا إجزاء، يعني لو أنه ما مكث إلا دقائق يسيرة أجزاه عن الركنية يدعو فيها ويذكر الله، مجرد المرور. أيضا ذكر الفقهاء أنه يجزى لأنه ما سيمر من عرفة إلا بوقت يذكر الله فيه، ولأن عرفة طويلة يمر عليها، فمن حيث الإجزاء يجزى. يقول من وقف بعرنة هل يجزى؟ من يجيب؟ ما يجزى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو نهى عن الوقوف فيه وأمر بالارتفاع عنه. طيب، وصلنا إلى المسألة 10 بعد 100. قال مؤلف وفقه الله تعالى المسألة العاشرة بعد المئة: إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة. يعني هذا الخطأ مبني على الرؤية، تراءوا الهلال فلم يروا فأتموا الشهر، شهر ذي القعدة أتموه 30. فلو حصل أن الهلال كان قد أهل وأخطأ، متى سيكون وقوفهم؟ في اليوم إيش؟ العاشر. لو كان الهلال قد ظهر وما رأوا حصل الخطأ، ظنوا أن الشهر كمل الشهر الأول، سيكون وقوفهم في حقيقة الأمر في اليوم العاشر، لكنهم حصل ذلك عن خطأ فلا يضر، وعليه سيحمل الحديث: الفطر يوم يفطر الناس ولا ضحى يوم يضحي الناس. وجاء في بعض الروايات وفيها ضعف: وعرفة يوم يعرف الناس. طيب فلو حصل العكس، بقي إذا حصل العكس رأوا الهلال أو رأى الهلال من لا يعتمد عليه فظنوه عدلا، ظنوه عدلا وحكموا على شهادته، ثم تبين بعد ذلك أنه كذب في شهادته، فمتى سيكون وقوفهم على هذا؟ في اليوم الثاني. فماذا يسمعون إن كان الوقت باقيا؟ وقفوا في التاسع، في اليوم الذي بعده، وإما علموا إلا بعد. نعم إن شاء الله معذورون وحجهم صحيح، والله المستعان. قال: أما إذا كان الخطأ عندهم جميعا فإنه يجزئهم عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وأما إذا أخطأ جماعة منهم فلا يجزئهم لأنهم غير معذورين. ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله، يعني جماعة فقط خالفوا ما أخذوا بقول الباقين وأخطأوا، هذا لا يعذر. وفي الحقيقة هذا يعني ما يكاد يحصل، لأن المسائل، لأن الحج يكون تبعا لإمام الحج ويتبعون في ذلك، فيحصل إن الخطأ عليهم جميعا. قال: والذي تقدم أي فيما ذكرناه، فيما إذا غم عليهم فوقفوا في اليوم العاشر. وأما إذا شهد فساق جهل حالهم بأنهم رأوا الهلال وكذبوا فوقف الناس في اليوم الثامن، فنقل النووي في المجموع أن الأصح عند الشافعية ومذهب مالك وأحمد أنه لا يجزئهم، وعزاه أيضا الحنفية. قلت: المعروف في مذهب أحمد أنه يجزئ ولو كان الخطأ في اليوم الثامن، وهو مذهب جماعة من الشافعية، وهو الصحيح بدون شك من الحديث السابق والله أعلم. ولعل الخلاف المتقدم فيما إذا كان الوقت باقيا، أما أن يبطل على الناس حجهم فيه نظر. إن كانوا قصدوا أنه إذا كان الوقت باقيا لا يجزئ، أي يقف أيضا في اليوم التاسع على الحقيقة، فهذا لا بأس، كلام وجيه. أما كونهم ما علموا إلا بعد ذهاب الوقت فالصحيح أنه يجزئ. قال: وإذا رأى الهلال بعض الناس فلم يؤخذ بشهادتهم، فعليهم أن يقفوا مع الناس عند الحنابلة، يعني الناس يقولون: نحن رأينا الهلال، والقاضي ما أخذ شهادتهم، ما يعرفهم، وليس هناك من يعدلهم، فما أخذ بشهادتهم، فهم هل يقفون مع الناس؟ وهو عندهم سيكون اليوم العاشر أو يقف قبلهم بيوم، وعند الناس سيكون نعم رأى الهلال قبل الناس، نعم العكس، سيكون عندهم اليوم التاسع والناس عندهم اليوم الثامن، فماذا يفعلوا؟ يقفون في اليوم التاسع وبعدها يقفون مع الناس إذا أحبهم. هذا إذا تيقن من رؤية نفسه، وهذا أيضا نادر حصوله، أنه إذا رآه بعضهم يعني ما يخلو من أن يراه بعض العدول ويؤخذ بشهادتهم. والحمد لله هذه الأيام هناك تحري شديد، فلا يكاد يحصل مثل هذا إن شاء الله. قال وإذا رأى الهلال بعض الناس فلم يؤخذ بشهادة فعليهم أن يقفوا مع الناس عند الحنابلة. لماذا الحنابلة؟ أنهم ما يفعلون برؤيتهم، يقفون مع الناس. الحديث المتقدم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس. وخالف الشافعية وهو وجه عند الحنابلة فقالوا يقف في اليوم الذي يوافق حسابه وهو اليوم الثامن، ثم يقف مع الناس في اليوم التاسع. ولو اقتصروا على الوقوف مع الناس لم يجزئهم، لأنهم لا يعتقدونه يوم عرفة. وهذا مذهب ابن حزم وأسنده عن سالم بن عبد الله بإسناد صحيح، وهو الصواب الله أعلم. المسألة 11 بعد 100: التعريف بغير عرفة، ومعناه اجتماعهم يوم عرفة في المساجد بعد العصر للذكر والدعاء، فما حكم هذا الاجتماع في مساجد في الأمصار؟ نعم، هذا من البدع، فيجتمعون في المساجد بعد العصر للذكر والدعاء. قال ومعناه اجتماعهم يوم عرفة في المساجد بعد العصر للذكر والدعاء، وقد فعله الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع، وقال أحمد لا بأس به، ورواه الحسن عن ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة، والحسن لم يسمع من ابن عباس، فالأثر لا يصح عن ابن عباس، وصرح جماعة من أهل العلم بأن ذلك من البدع كالحكم وحماد والنخعي، وكرهه نافع ومالك وغيرهما، وعده الطرطوشي من البدع، والصواب الله أعلم. المسألة 12 بعد 100: قوله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة، فيه الأمر بلزوم السكينة في المشي وعدم الإسراع المفضي إلى الازدحام والأذية. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الموضع: عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيغاء، ولا بأس بشيء من الإسراع إذا وجد فراغا أمامه. ففي حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق سير معتدل والنص فوق ذلك. المسألة 13 بعد 100: الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة. قوله حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي الإجماع على أن من السنة تأخير المغرب، على أن من السنة تأخير المغرب حتى تجمع مع العشاء بمزدلفة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه حديث جابر المتقدم، وجاء عن غيره من الصحابة كما في الصحيحين. في الحاشية جاء عن أسامة بن زيد وأبي أيوب الأنصاري وابن عمر. المسألة 14 بعد 100: هل يجوز أن يجمع قبل أن يصل إلى المزدلفة جمع تقديم؟ من يجيب على هذا السؤال؟ عندك أخي؟ أنت؟ أيضا هل له أن يجمع قبل أن يصل إلى مزدلفة؟ يجمع المغرب والعشاء في الطريق؟ ارفع صوتك يصح ارفع صوتك أنت يعني خالف السنة السنة أن يجمع في المزدلفة لو حصل ذلك هل تصح الصلاة الصلاة صحيحة نعم. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن صلاته تصح مع الكراهة لأنه صلاهما في وقتهما. قال النووي رحمه الله هذا مذهبنا وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين وقال الأوزاعي وأبو يوسف وأبو أشهب وفقهاء أصحاب الحديث وذهب أبو حنيفة جماعة من الكوفيين إلى أنه يشترط أن يصليها أن يصليهما بالمزدلفة ولا يجوز قبلها وهو قول ابن حزم الظاهري. واستدل لحديث سامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أتصلي يا رسول الله قال الصلاة أمامك يعني سنصلي بالمزدلفة يعني بالمزدلفة. وقال مالك لا يجوز الجمع في الطريق إلا من عذر بشرط أن يكون بعد مغيب الشفق يوم تأخير بعد دخول العشاء. والصواب وقول جمهور الله أعلم وحديث الصلاة أمامك لا يدل على أن الصلاة لا تجزئ إلا للمزدلفة. وقد يتأخر إنسان بعرفة ويخشى خروج وقت العشاء فيلزمه أن يصلي والله أعلم. إذا خشي خروج الوقت لزمه الصلاة. إذن السنة أن يتحرى أن يصليها بمزدلفة وإذا لم يتمكن بأن خشي خروج الوقت المختار وهو نصف الليل فيصليها ولو بالطريق. قال المسألة الخامسة عشرة بعد المئة هل يجزئه أن يصلي المغرب قبل أن يأتي المزدلفة؟ ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ هناك الجمع هنا المغرب فقط صلي المغرب بالطريق والعشاء هل هذا العمل من السنة؟ عندك ليس من السنة لأن السنة الجمع جمع تأخير المغرب مع العشاء فلو فعل هل صح يجزئ لأنه صلى المغرب في وقتها. قال ذهب الجمهور إلى أنها تصح وقد خالف السنة وهو قول عطاء وعروة والقاسم وسعيد بن جبير وأحمد ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف وابن المنذر وغيرهم لأنه صلاها في وقتها. وقال أبو حنيفة والثوري وابن حزم لا تجزئه بحديث الصلاة أمامك. الصواب قول الجمهور وقد تقدم الجواب عليهم والله أعلم. المسألة السادسة عشرة بعد المئة من فاته الجمع مع الإمام فهل يجمع منفردا أم من يجيب أن تيسر جماعة أخرى وإلا جمع منفردا؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني يجمع منفردا كما يجمع الإمام ولا خلاف في هذا لأن الثانية منهما تصلى في وقتها. المسألة السابعة عشرة بعد المئة قوله ولم يسبح بينهما شيئا ما المقصود بالتسبيح هنا؟ نافلة سبحان نافلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والسنة ألا تطوع بينهما. قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك. وقد روي عن المسعود أنه تطوع بينهما ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا حديث أسامة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما وحديثهما أصح. قلت حديث ابن عمر وأسامة في الصحيحين ووافقهما حديث جابر ووافقها حديث جابر الذي في الباب في صحيح مسلم. فلا شك أن هذه الأحاديث أرجح من حديث مسعود رضي الله عنه الذي انفرد به البخاري. فإن أن يكون بعض الرواة وهم في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكون من اجتهاد ابن مسعود أو أخطأ بذكر صلاة الركعتين السنة بعد نعم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتنفر في السفر. من عند البخاري يعطينا رقم حديث ابن مسعود 1675. فالحديث المتكاثرة أولا في السفر بشكل عام ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل. ثانيا عندنا في هذه القصة بعينها حديث ابن عمر وأسامة وجابر كلهم ذكروا أنه لم يسبح بينهما 1675. قال حج عبد الله، يعني أسند بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة وقريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال في آخر الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أو لعل ابن مسعود قصد بهذا الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأمور الأخرى، وهي الجمع بمزدلفة والتعجيل بالفجر. قال فلما طلع الفجر صلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة، يعني عجل فيها. فلعله أراد بالرفع رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الأمور الأخرى وهي التعجيل بالفجر والجمع بمزدلفة في مزدلفة، ومما تفرد ومما جاء في هذا الحديث على خلاف ما جاء في الأحاديث الأخرى أنه أذن لكل صلاة، وإنما المعروف أنه أذان واحد فقط، أذان وإقامتين. فهذا من أفعال ابن مسعود. ولعل الرفع رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لم يقصد به هذه الأمور، وتكون من اجتهاده رضي الله عنه، أو يكون الوهم من بعض الرواة، لأن الأحاديث مشهورة ولا يمكن أن يقال أنها حالتان. لماذا؟ ما حجة واحدة، لا بد من الترجيح في هذا المكان. قال المسألة 12 بعد 100 المبيت بمزدلفة، قوله ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل من هذا؟ قوله قل من ضمير عاد على من؟ لجابر في الحديث الطويل. قوله ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، في أن المبيت في تلك الليلة يكون بالمزدلفة، واختلف الفقهاء في حكم ذلك المبيت على أقوال. القول الأول أن المبيت بها ركن من أركان الحج، ومذهب القمة والنخاعي والشعبي والأسود والحسن وبعض الشافعي وعزاه ابن القيم من الأوزاعي وحماد وداود بعبيد وابن جرير وابن خزيمة جعلوه ركنا، واستدلوا بحديث عروة المدرس وفيه من شهد معنا صلاتنا هذه، أين هذه الصلاة كانت؟ ها؟ في مزدلفة. من شهد معنا صلى، أن عروة المدرس قال أدركت النبي عليه الصلاة والسلام بالجامع أو في مزدلفة، أتيته في مزدلفة ووقف معنا حتى ندفع، أي وقف في مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، فمفهومه أن من لم يقف بالمزدلفة فحجه غير تام. ومال إلى هذا القول ابن القيم ورجحه ابن حزم واختار الشيخ الألباني رحمه الله، فهؤلاء جعلوه ركنا من أركان الحج. القول الثاني أن المبيت واجب وليس بركن، وهذا قول عطاء الزهري وقتادة والثوري وأحمد والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وعزاه بعضهم من الجمهور، واستدلوا بالحديث السابق حديث عروة بن مدرس قالوا فقد تم حجه، أي أنه إذا لم يفعل ذلك لم يقف بمزدلفة فحجه ناقص يجبر بالدم. طيب، واستدلوا بالحديث السابق حديث عروة رضي الله عنه وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه كان يقدم ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى بالليل، ويقول أرخص لأولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الركن لا بد من الاتيان به، فلما كان واجبا فقط قدمهم من الليل ولم يقفوا إلى أن صلوا الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفوا معه حتى يسفر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. القول الثالث أن المبيت سنة، وهو أجل عند الشافعية وعزاء الحافظ في الفتح لعطاء والأوزاعي، وقال إنما هو منزلا من شاء نزل ومن شاء لم ينزل. وأخرج الطبري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا رضي الله عنه ما مرفوعا إنما جمع منزل لدلج المسلمين. قال الحافظ سنده في ضعف لعله أخرجه في تهذيب الآثار، من أجل ذلك ما ذكرنا العلة. تهذيب الآثار مفقود، كثير منه مفقود. قلت هذه المسألة قوية الخلاف، والقولان الأولان أقرب من القول بالركنية والقول بالوجوب، وأقربهم القول الثاني وهو القول بالوجوب فقط، وهو ترجيح العلامة بن باز العلامة العثيمين رحمة الله عليهما لما تقدم من الأدلة. وحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه ظاهره كما قال أهل القول الأول، أنه تقدم معنا أن الحج في العبادة الأصل فيه أن يحمل على أنه من أركانها إلا ما جاء دليل يخرج عن ذلك. وعندنا في هذه المسألة حديث عبد الرحمن بن يعمر يخرج الحديث أو يبين أن الوجوب ليس على سبيل الركنية. ولكن في حديث عبد الرحمن بن يعمر وقد تقدم الحج عرفة، فمن أدرك ليلة جمع قبل صلاة الفجر فقد أدرك. ومعلوم أن من لم يقف إلا قبل طلوع الفجر بيسير فإنه لا يدرك المبيت بمزدلفة، يعني لو أن إنسان أتى عرفة قبل الفجر بخمس دقائق ووقف تلك الخمس الدقائق هل يدرك مزدلفة الصلاة فيها؟ ربما ما يصلى بعد طلوع الشمس مزدلفة، فهذا يدل على أنه ليس من الأركان، المبيت مزدلفة ليس من الأركان. فبعد هذا الحديث فلا شك أن القول الثاني هو أصح الأقوال، أن المبيت واجب وليس برق. ونعم، وهو واضح في المسألة، لأن من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر بدقائق يكون أدرك الحج لهذا الحديث فقد أدرك. فلو كان المبيت مزدلفة ركنا من أركان الحج ما يكون قد أدرك، فاته ركن المبيت. قال ومعلوما أن من لم يقف إلا قبل طلوع الفجر بيسير فإنه لا يدرك المبيت بمزدلفة، وهذا يدل على أنه ليس ركنا من أركان الحج، وأنه يعذر من تركه لعذر كمن تأخر. وعلى هذا فيكون قوله في حديث عروة فقد تم حجه، يعني في حق المبيت مزدلفة يكون إتمام يعني للواجب وليس للركن، يدل على أن من لم يقف بمزدلفة متعمدا بغير عذر فحجه ناقص ولا يبطل، وقد ألزمه القائلون بالوجوب بدم ليجبر النقص، والظاهر أنه يجبر بالتوبة والاستغفار والله أعلم. ولو أتى بدم كما أفتى ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، يعني من لم يكن له عذر إلا التساهل ونعم ولم يقف بمزدلفة فيأمر بما جاء عن ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، ولا شك أنه قبل ذلك يأمر بالتوبة والاستغفار. تنبيه، ليس المقصود عند أهل العلم بإيجاب المبيت أنه يلزمه أن ينام، وإنما مقصودهم أنه يلزمه أن يمكث تلك الليلة بمزدلفة، والتعبير بالمبيت بالمزدلفة يشمل من مكث ليلا فيها سواء نام أم لم ينم وبعضا ما يستطيع النوم من التعب وعدم أيضا الراحة الموجودة، أو ليس معتادا على أن ينام في الأرض فقد لا يأتيه النوم. وبعضهم يكون عنده ثقل إذا نام، أو ما يحب أن ينام من أجل أن يعجل بهم في نصف الليل أو بعد نصف الليل. ما مقصودنا عنده ثقل؟ عنده نعم ضعفاء أو نساء. قال المسألة التاسعة عشرة بعد المئة، قوله ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الفجر، السنة عند أهل العلم أن ينام الحاج في هذه الليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض الصوفية فيحاول أن يحيي الليلة بالقيام، وهذا خلاف السنة. السنة يعني ماذا؟ أن يرتاح وينام، إذا استطاع أن ينام فهذا أفضل، وهو يأتي متعبا بعد تلك، بعد المشي هنا وهنا، ربما نعم كثير منهم يحتاج إلى النوم. قال المسألة 20 بعد، طيب هذه مسألة طويلة نأخرها إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.